فكفى بهذه الآية برهانا ونورا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن. ولعمر الله إن كان أولئك قد دخلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية والشر. وما عابه القرآن وذمه ووقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصبح البدعة سنة والسنة بدعة، ويبدع الرجل بتجريد التوحيد ومتابعة الرسول ومفارقة أهل الهوى والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى عيانا، والله المستعان. والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط طويل ليس هذا محله، وإنما نبهناك على ذلك تنبيها يعرف به كل من نور الله قلبه حقيقة الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وحرم الجنة على فاعله. ولكن من أعظم أنواعه وأكثره وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم كما ذكره المفسرون عند قوله تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا. إن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، كما ذكر البخاري في صحيحه في تفسير سورة نوح، وكما ذكر غيره من أهل العلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وهذه اللفظة أخف من غيرها من الألفاظ، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا جميعا إنه من الشرك الأصغر، كما أن الذي قبله متفق عليه أنه الشرك الأكبر. واعلم أن التوبة مقبولة منهما ومن سائر الذنوب قطعا إذا صحت التوبة واستكملت شروطها. لكن ابن عباس رضي الله عنهما ومن تبعه قال: لا تقبل توبة القاتل. وقد نظر ابن عباس أصحابه وخالفه جمهور العلماء في ذلك، وقالوا: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. واحتجوا بقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل غفار له. فصل: وأما قول السائل هل للتوحيد والإيمان مرتبتان وحقيقتان ومجازان يقابل كل واحد منهما واحدة من مراتب الشرك والكفران، يتعلق بأحدهما دون الآخر النقص والبطلان ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك أو ترك بعض قواعد التوحيد عن دائرة الإسلام لا دائرة الإيمان أو بالعكس، اعلم رحمك الله أن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، وهي الرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر، أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن وينقاد فإنه يقول ذلك. المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، وهي أعلى من المرتبة الأولى، لأن الله تعالى نفى عمن ادعى الإيمان أول وهلة وأثبت لهم الإسلام، قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنكر سبحانه عليهم ادعاءهم الإيمان وأخبر أنهم لم يبلغوا هذه المرتبة ذاك. وفي الحديث الصحيح حديث سعد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ فوالله لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. المرتبة الثالثة الإحسان، وهي أعلى المراتب كلها، وقد تضمن حديث جبريل هذه المراتب كلها لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأخبره صلى الله عليه وسلم بذلك ثم قال: هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم. فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان، وقد ينفى عنه الإيمان ولكن يثبت له الإسلام، كما في قوله عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله والشرك المخرج من الملة. وأما المعاصي والكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك فإنها لا تخرج عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب ويحكمون بتخليد فاعلها في النار. واحتج أهل السنة والجماعة على ذلك بحجج كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي عن الفضيل عن أبي جعفر بن محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال أبو جعفر: هذا الإسلام. ودور دائرته واسعة، وهذا الإيمان ودور دائرته صغير في وسط الكبيرة، فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلى الكفر بالله، انتهى. قال: وإن الله جعل اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية ومدحة وأوجب عليه الجنة، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: وقد توعد الله بالنار أهل الكبائر، فدل ذلك على أن اسم الإيمان زال عمن ألم بكبيرة. قالوا: ولم نجده تعالى أوجب الجنة باسم، فثبت أن اسم الإسلام ثابت له على حاله وأن الإيمان زائل عنه. فإن قيل: أليس ضد الإيمان الكفر؟ فالواجب أن الكفر ضد أصل الإيمان، لأن للإيمان أصلا وفروعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فإن قيل الذي زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنه اسم الإيمان، هل بقي معه من الإيمان شيء؟ قيل نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفر. فإن قيل كيف أمسكتم عن اسم الإيمان؟ أن تسموا به الفاسق، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان معه وهو التصديق بالله ورسوله، لأن الله ورسوله وجماهير المسلمين يسمون الأشياء بما علمت عليها من الأسماء، فيسمون الزاني فاسقا والقاذف فاسقا وشارب الخمر فاسقا، ولم يسموا واحدا من هؤلاء تقيا ولا ورعا. وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله، وكذلك يتقي أن يترك الغسل من الجنابة والصلاة، ويتقي أن يأتي أمه، فهو في جميع ذلك متقين. وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنه لا يسمى تقيا ولا ورعا إذا كان يأتي بالفجور، ومع أن أصل التقوى والورع باق انتهى، يريد باق من ادعائه الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقيا ولا ورعا مع إتيانه بعض الكبائر، بل يسمونه فاسقا وفاجرا مع علمهم أنه قد اتقى بعض التقوى والورع. فمنعهم من ذلك أن اسم التقي اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة، قالوا فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا وزانيا، وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان، لأن الإيمان أصل أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة. لقد قال صلوات الله وسلامه عليه مسلم ولم يقل مؤمن. قالوا ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق ألا يكون في قلبه إيمان وإسلام، كان أحق الناس به أهل النار، الذين لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان. ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله المسلمين ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت أنهم مسلمون تجري عليهم أحكام المسلمين، وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين إذا كان الإسلام مثبت الملة التي يخرج بها المسلم من جميع الملل ويزول عنه اسم الكفر ويثبت له أحكام المسلمين. والمقصود معرفة ما قدمناه من أن للدين ثلاث مراتب، أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي قبلها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. وهذا التفصيل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل جاء به القرآن، فجعل الأمة على هذه الأوصاف الثلاثة، فقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الأقسام الثلاثة، الأقسام التي في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى. وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واتحد القول فيها ولم يختلف شيء منها. قال الشيخ تقي الدين: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، وما علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء وجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي، وكذلك ذكر أبو قاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما، ذكر أنه المختار عند أهل السنة، وأنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. فصل: إذا تمهدت هذه القاعدة تبين لك أن الناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيما، ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما دلت عليه النصوص الصريحة الواضحة الصحيحة، ومنهم من يدخل النار وهم العصاة ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون منها لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان، وهم في ذلك متفاوتون، كما في الحديث الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن بره، وفي لفظ شعيرة، وفي لفظ ذرة، وفي لفظ حبة خردل من إيمان. ومن تأمل النصوص تبين له أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين، والله أعلم. فصل: وأما السؤال عما ورد في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول قد صح في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة، وأما كثير من الأحاديث التي يرويها من صنف في فضائل أهل البيت فأكثرها لا يصححه الحفاظ، وفيما صح في ذلك كفاية. وأما قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقول من قال إن الإرادة أزلية لا تبدل وأن إنما للحصر وغير ذلك، فنقول قد ذكر أهل العلم أن الآية لا تدل على عصمتهم من الذنوب، يدل على ذلك أن أكابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم. وقد ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: إرادة قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة القدرية لا تبدل ولا تغير، والإرادة الشرعية قد تغير وتبدل. فمن الأول قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، وقول الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وكقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومن الثاني قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. فقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لمحبة الله، فذكر المراد ورضاه به وأنه شرعة المؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك خلف هذا المراد، لأنه قضاء الله وقدره. والدليل على ذلك أن النبي قال: اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فطلب من الله إذهاب الرجس والتطهير، فلو كانت الآية تقتضي إخبار الله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء، وهذا على قول القدرية أظهر، فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجوب المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فليس في قوله تعالى يريد أنه قدر ما يدل على وقوعه. ومن العجب أن الشيعة يحتجون بهذه الآية على عصمة أهل البيت، ومذهبهم في القدر من جنس مذهب القدرية الذين يقولون إن الله قد أراد إيمان كل من على وجه الأرض فلم يقع مراده. وأما على قول أهل السنة والتحقيق فهو ما تقدم، وهو أن يقال الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه، وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. فالأولى كقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والثانية كقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل ذلك كثير في القرآن. فالله تعالى قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهم، وفيه من تاب وفيه من لم يتب، وفيه من تطهر وفيه من لم يتطهر. فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس، لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه هؤلاء. ومما يبين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مذكورات في الآية قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، إلى قوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهن الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن لما كان ما ذكره سبحانه أنه يعمهن ويعم غيرهن من أهل البيت جاء لفظ التزكية، فقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذي يريد الله من حصول إذهاب الرجس وحصول التطهير، فهذا الخطاب وغيره ليس مختصا بأزواجه، بل هو يتناول لأهل البيت كلهم، وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كل هؤلاء أخص من غيرهم بذلك، وكذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لهم. ولهذا كما أن قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم إنما نزل بسبب مسجد قباء، ولكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك، وهو مسجد المدينة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي هذا. وفي الصحيح أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت، وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه علي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت، لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه، فلهذا خصهم بالدعاء. فصل. وأما قولكم ومن يطلق عليه اسم الآل، فنقول قد تنازع العلماء في آل محمد منهم، فقيل هم أمته، وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم، وقيل المتقون من أمته، ورووا حديثا آل محمد كل تقي، رواه الخلال وتمامه في فوائده، وهو حديث لا أصل له. والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد، لكن هل أزواجه من آله على قولين، هما روايتان عن أحمد، والصحيح أن أزواجه من آله، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمهم الصلاة وقال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته، وامرأة لوط من آله وأهل بيته، والآية المذكورة تدل على أنهن من أهل بيته، وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه، كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين، فأولياؤه المتقون، بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان، والتقوى والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بالأبدان. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومن كان فاضلا منهم كعلي وجعفر والحسن والحسين وابن عباس، فتفضيلهم لما فيهم من الإيمان والتقوى، وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا لمجرد النسب. فأولياؤه قد يكونون أعظم درجة من آله، وأنه إذا صلى على آله تبعا لهم لم يقتضي ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعا. فالمفضول قد يختص بأمر ولا يكون أفضل من الفاضل. وأزواجه ممن يصلى عليهن كما ثبت في الصحيحين، وقد ثبت باتفاق العلماء كلهم أن الأنبياء أفضل منهم، والله أعلم. وسئلوا عن الحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم فأجابوا: فصل. وأما الحروب التي وقعت بين الصحابة فالصواب فيها قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي نعتقده دينا ونرضاه مذهبا، وهو السكوت عما شجر بينهم، والتربي عنهم وموالاتهم ومحبتهم كلهم رضوان الله عليهم أجمعين. وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه قد رضي عنهم ومدحهم في غير آية من القرآن، وإنما فعلوا ما فعلوه من الحروب والقتال بتأويل، ولهم من الحسنات العظيمة ما يمحو الذنوب لغيرهم. ونعتقد أن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال صلوات الله عليه: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فخرج الخوارج أهل النهروان الحرورية في وقت حرب علي ومعاوية، فقتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأصحابه بحارورة أقرب إلى الكوفة، بعدما أغاروا على الناس وسفكوا الدم الحرام واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس فوعظهم وذكرهم وكشف شبهتهم، فرجع كثير منهم وخرج بقيتهم على علي رضي الله عنه حتى قتلهم عن آخرهم، وأمر بالمخدج أن يلتمس، فالتمس فوجدوه على النعت الذي نعته رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله. فبذلك ثبت أن عليا أقرب إلى الحق من معاوية. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل عن الحروب التي وقعت بين الصحابة فقال: تلك دماء طهر الله يدي منها، أفلا أطهر لساني من الكلام عنها.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.